وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرًا وبعد. قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان.
نعم عندنا أيضا. أنت طيب أنت قرأت
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وقال نافع وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف بالعشر الأواخر من رمضان. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف بالعشر الأواخر من رمضان. رواه مسلم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف من العشر الأواخر.
قال مسلم رحمه الله تعالى قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده.
عندما أنت بعيد طيب نرجع للقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل المعتكف وإنه أمر بخبائه تضرب أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها تضرب وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه تضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال آل بر قربنا فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. ثم قال رحمه الله وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان وحدثني عمر بن فواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمر بن الحارث وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي
وحدثني زهير بن حفص قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق كل هؤلاء عن يحيى ابن سعيد عن امره عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابي معاويه وفي حديث ابن عيينه وعمر بن الحارث وابن اسحاق ذكر عائشه وحفصه وزينب رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهم انهن ضربن الاخبيه للاعتكاف.
نعم جزاكم الله خيرا. نعم يا اخواني الذين في الخلف هل هم معنا؟ الذين في الخلف الشباب الذين في الخلف هل هم معنا ولا لا؟ بارك الله فيكم. اهدأوا وأقبلوا وأحرصوا على أن تشاركوا إخوانكم جزاكم الله خيرا. نعم قرأنا هذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. ظاهر هذه الرواية أن وقت الاعتكاف يبدأ من صلاة بعد صلاة الفجر. ظاهر هذه الرواية أن وقت الاعتكاف يبدأ من بعد صلاة الفجر. لكن هناك روايات أخرى تبين المراد. وخلاصة القول أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف دخل قبل المغرب. فإذا صلى الفجر واجتمع بالناس لأجل صلاة الفجر كانت عادته صلى الله عليه وسلم في غير الاعتكاف أنه يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم يقوم يصلي. لكن حينما يكون معتكفا فإنه لا يجلس هذه الجلسة وإنما يبادر صلى الله عليه وسلم إلى خيمته التي نصبها لأجل الاعتكاف. هذا خلاصة القول في هذه المسألة أن المعتكف يشرع له أن يرجع إلى الموضع الذي اتخذه لاعتكافه، يعني اتخذ له خيمة فالأفضل له بعد صلاة الفجر وهكذا بعد الصلوات الأخرى أنه يدخل معتكفه ويبقى فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هذا ما يستفاد من مجموع الروايات المختلفة في هذه المسألة. فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخدائه فضرب. في مشروعية اتخاذ الخيمة للمعتكف حتى يتفرغ في هذه الخيمة لأنواع العبادات ويبتعد عن التشاغل بالناس والقيل والقال، فكما تقدم أن المقصود من الاعتكاف هو حصول الخلوة الشرعية، فيتفرغ في خيمته بأنواع الطاعات والعبادات من صلاة وذكر وتلاوة للقرآن وتسبيح وتحميد وتهليل وتذكر وتفكر ومحاسبة ومناجاة. والحمد لله يتسنى له هذه العبادات بابتعاده عن الناس، فيا لها من حكمة عظيمة ويا له من شيء معين للأخ المعتكف الذي يريد أن ينال فائدة الاعتكاف. فيشرع أن يستخدم خيمة بشرط أن لا يضيق على المصلين أما إذا كان اتخاذ القيم يؤدي إلى التضييق على المصلين لا يجدون موضعا يصلون فيه، لا، إنما أقيم المسجد لأجل إقامة الصلاة فيه. أما إذا ضربت هذه القيم وحالت بين المصلين وبين تحقيق ما أمره الله سبحانه وتعالى بفعله وإقامته في بيوت الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن ينظر لذلك الحل المناسب. فيلاحظ في بعض مساجد إخواننا الإخلال بهذه المسألة، وهي فسح المجال للمصلي أن يصلي على ما أمر الله من اتصال الصفوف والاجتماع، لأنهم يعني يطردون المصلين خارج وكأنهم استولوا على المسجد، فما كان من ضيق يجعلون المصلين يصلون في الضاحي أو في أماكن يعني هنا وهناك، لا، فينبغي للإخوة الذين فتحوا المجال لوضع القيم في مساجدهم، أولا هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الذي غلب فيه الجهل، والحمد لله تيسر لإخواننا الأئمة والقائمين على المساجد في إحياء هذه السنة، وهذا شيء لعله يكون نادرا. أنا لا أعرف البلاد الأخرى، لكن غالب الظن أنه قد لا يتيسر مثل هذا الفعل في كثير من البلاد، يضج المصلون ويقول ما إيش هذه القيم. فالحمد لله من تيسرت له إقامة إحياء هذه السنة، لكن عليه حتى يبارك الله سبحانه وتعالى ألا يضيق على المصلين. كيف ذلك؟ ممكن أن تربط الحبال التي تعلق عليها القيم مرتفعة، فإذا جاء وقت الصلاة رفعوا هذه القيم على هذه الحبال المرتفعة فوق رؤوس المصلين، ويكونون قد استعدوا قبل ذلك بأخذ وطوي الفرش وإخراج الأمتعة التي تقطع الصفوف، فإذا أمكن مثل ذلك فهذا ما شاء الله ما شاء الله. الاعتكاف إذا جاء وقت الصلاة رفعت القيم وحصل يعني صلاة المصلين بدون أي مضايقة لهم، إذا أمكن هذا أنا طيب. قال فأمر زينب بخدائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخدائه فضرب. هذه الرواية مجملة، جاء تفسيرها في بعض الروايات الصحيحة الأخرى أن التي أمرت بضرب خدائها زينب وعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهن. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبئة فقال البر يردنا. في بعض الروايات أنهن استأذن، يعني استأذنت عائشة ثم طلبت حفصة من عائشة أن تستأذن لها من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام أو لما إيشنا قال نعم فلما صلى الفجر نظر فإذا الأخبية، فقال مستفهما البر أردنا، هل أردنا بنسل هذه القيم الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أو كان المقصود شيئا آخر وهو التنافس في القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمزيد الغيرة وفرط المحبة، ويعني كما عبر بعضهم أردنا المباهاة بقربهن من النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذه الاحتمالات واحتمالات أخرى ذكرها العلماء، وهو خوف الفتنة عليهن، فالحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء كن يصلين مع الرجال في مسجد واحد، واعتكافهم أيضا في المسجد الذي اعتكف فيه الرجال، يعني لعل هناك خيمة للمرأة وهنا خيمة للمرأة وهنا خيم للرجال، لكن كان ذلك الوقت كانت القلوب طاهرة يعني في أغلبها غير المنافقين الذين كانوا يعني يحضرون الجمع والجماعات ويخالطون المسلمين، وهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فلما اختلف الحال اختلف الحكم، وعائشة رضي الله عنها هي القائلة لو علم النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى ما يفعله النساء لمنعنا من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. هذا يدل على اختلاف الحكم باختلاف الحال. فالشاهد قال عليه الصلاة والسلام آل بر أردنا، فأمر بخدائه فقوّر، يعني أنه أزيل، قوّر بمعنى أزيل، فترك الاعتكاف عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان. فيه دليل الله أعلم على أنه دخل في الاعتكاف، لأن هذا رآه بعد صلاة الفجر، واعتكافه صلى الله عليه وسلم في العشر يكون بغروب الشمس، ففيه أنه لا بأس للمعتكف أن يقطع على اعتكاف للحاجة وللضرورة، إذا كانت هناك ضرورة يقطع، لأن هذه عبادة مستحبة ليست واجبة بالشروع فيها، هذه العبادة لا تجب بالشروع فيها، بخلاف الحج والعمرة، فالله يقول وأتموا الحج والعمرة لله، من دخل فيهما فعليه أن يتمهما. أما الاعتكاف فليست عبادة تجب بمجرد الشروع فيها، فمن دخل معتكفا دخل الاعتكاف بنية الاعتكاف العشر فحصل له أمر فأراد أن يقطع هذا الاعتكاف، ليست عليه كفارة وليست عليه توبة وليس عليه وجوب القضاء، مع أن هذه عبادة مستحبة، لكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في شوال، فأمر بخدائه فقوّر يعني أزيل، ودرس الاعتكاف في شهر رمضان، لعل أيضا من الأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف من تتابع نسائه على نصر الخيم، فلا يحصل المقصود من التفرغ للعبادة، هو ترك بيوتهم تفرغا للخلوة والطاعة، فتنتقل بيوتهم إلى المسجد، فلعل لأجل هذا أو ذاك أو لشيء يعلمه الله سبحانه وتعالى ترك الاعتكاف في تلك السنة. قال حتى اعتكف، قال حتى اعتكف في العشر الأول أو الأول من شوال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه، فترك الاعتكاف في ذلك العام، لكن اعتكف في العشر من شوال. هنا العشر الأول في بعض الروايات الأخيرة، فبعضهم جمع لأنه في العشر الأول ولكن خرج في آخرها، الله أعلم. وفيه أيضا أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم، لا يشترط في الاعتكاف الصوم، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في رمضان، ولا شك أنه كان صائما، لكن ليس من شرط الاعتكاف الصوم. هنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من شوال وليس موضعا للصوم، يعني ليس فيه وجوب الصوم في شوال، فليس في هذا الحديث أنه كان صائما لما اعتكف في شوال، فهذا هو الراجح أنه لا يشترط للاعتكاف الصوم. ومما يدل أيضا على عدم اشتراط الصوم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك. الشاهد ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد؟ كيف أعرف؟ الشاهد يا أخوان أنا حمد القادر يرفع يده والإخوة أنت يا أخي سهل، أنا قصدت أحدكما لكن أنتم على خط واحد. هات كيف؟ كيف؟ عفوا خليل ايش قلت؟ ارفع صوتك يا اخي. لم يقيد الليل بالصيام، هل هناك تعبير اخر؟ كيف لم يقيد الليل بالصيام؟ هل هناك تعبير اخر؟ اعد الجواب، صف صياغه اخرى. هذا الحديث بين ايدينا، ما هو وجه الشاهد على عدم اشتراط الصوم؟ اعد. ها انت عارف الجواب لكن عبر عنه بالتعبير المقبول. انا اخبرتهم. نعم يا اخي الجزائري، هات مره اخرى. ايش ايش اعد الحديث. طيب هذا لك، قال اعد الحديث. الحديث قال عمر رضي الله عنه نذرت ان اعتكف يوما وفي روايه ليله في المسجد الحرام، فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوفي بنذرك. الحديث هذا فيه دلاله على عدم اشتراط الصوم، ما وجه الدلاله من الحديث؟ لأن الليل ليس موضعا للصوم، لأن الليل ليس موضعا للصوم. إذا كانت الاعتكاف، إذا كان النذر أن يعتكف ليلة، فالليل ليس محلا لإيش؟ للصوم. الليل ليس محلا للصوم، ففيه دليل على عدم اشتراط الصوم. لو كانت الرواية الراجحة هي يوما، قد يقول قائل نعم نذر أن يعتكف يوما وكان صائما فيه، لكن رواية ليلة ما يستطع إلزامه بالصوم أو القول بأنه كان صائما، لأن الليل ليس محلا للصوم. أحسن. طيب
تفضل. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة، قال إسحاق أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعقوب عن مسلم بن صبيح عن مصروف عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر في ليلة وأيقظ له وجد وشد المنذار. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن عبد الواحد بن زياد، قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال سمعت إبراهيم يقول سمعت الأسود بن يزيد يقول قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره.
نعم جاء في رفع من الصوت غير واضح كنا نغير لأنه الآن يكون واضح كان حجمة أوضح من الآخر. طيب هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وعيقظ أهله وجد وشد المئجر كان إذا دخل العشر أحيا الليل يعني لم ينم في ليالي العشر أحيا ليلة بأنواع العبادات من صلاة وتلاوة للقرآن وتسبيح وتحميد وتكبير واستغفار وغير ذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أنه يحيي ليلة ليس معناه يحييه كاملا بالصلاة لكن يقابل الإحياء شيء من النوم فمعناه أنه في سائر ليالي رمضان كان ينام جزءا من هذه الليالي أما في العشر فكان يحيي الليلة كلها. متى يبدأ الليل؟ أنت يا أخي حدي ابن أخينا محسن نفسه ها عبد القادر ابن محسن متى يبدأ الليل؟ كان يحيي الليل متى تبدأ الليلة؟ ليش؟ فأذان المغرب ما شاء الله ومتى تنتهي الليلة؟ ها؟ بعد الإشراق هذا 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 لا بس هناك مجال للتفقيه متى تنتهي الليلة؟ بعد صلاة الفجر أو قبل الصلاة بعد الصلاة لماذا بعد الصلاة؟ بعضهم يطول الصلاة ما هو مقدار الانتهاء؟ لا هناك رابع ليس بعد الصلاة بعضهم يطول بعضهم يقصر متى بالضبط؟ أو زميله أحمد سيدي ها؟ ها؟ أي لطلوع الفجر تنتهي الليلة بطلوع الفجر بطلوع الفجر تبدأ الليلة بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر كما يقول عامة أهل العلم وإلا بعضهم يقول الليل ينتهي بإيش كما ذكر الأخ بطلوع الشمس وهذا قول الفلكيين ها قول الفلكيين أن الليل ينتهي بطلوع الشمس لكن القول الشرعي قول أهل الشرع أن الليل ينتهي بطلوع الفجر إذا طلع الفجر انتهى الليل ودخل النهار فالفيصل هو دخول الفجر بأذانه فكان النبي صلى الله عليه وسلم في غير العشر الذي يفهم من هذا الحديث أنه كان ينام جزءا من الليل لكن في العشر كان يحيي الليلة كلها من استطاع أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فهذا هو هديه هذا هو هديه أنه كان يحيي الليلة كلها ليلة كلها فمن استطاع أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فليفعل الإخوة الشباب الذين في المؤخر انتبهوا للدرس يا شباب أنا أتكلم وبعضهم منهمك بالحديث الجانبي أصلحكم الله. طيب فهذا هديه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله أيضا يدعوهم إلى المشاركة في الخير يدعوهم إلى المشاركة في الخير أحيا الليل وأيقظ أهله حتى يشاركوه في هذا الخير وجد وشد المئجر جد في العبادة وشد المئجر كناية عن اعتزال النساء لماذا؟ لأنه كان معتكفا في المسجد، والبناء ينافي الاعتكاف كما قال سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمباشرة تنافي الاعتكاف وتبطل الاعتكاف. فكان صلى الله عليه وسلم يشد المئزر كناية عن اعتزال النساء لأنه معتكف في العشر الأواخر. ثم قرأنا قراءة الرواية الأخيرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. نعم، يعطيها مزيدا من الاجتهاد والعمل الصالح. هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب نقرأ.
ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. قال رحمه الله: حدثني أبو بكر ابن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل العشر.
نعم، جزاك الله. نعم، أيضا قرأنا هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها. انظروا ما شاء الله ما أكثر الأحاديث التي روتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. أعلم نساء هذه الأمة، من أعلم نساء هذه الأمة إنها عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أعلم نساء هذه الأمة. فقيها عالمة، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. نحن الآن في مسائل الاجتهاد في العشر الأواخر. كيف هذا يا أخواني؟ عندنا السؤال عندك يا أخي عبد العزيز التعزي، أنا أسألك سؤال: كيف لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط؟ كيف الجواب يا أخي؟ الأخ عبد العزيز التعزي، نعم، كيف لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط؟ كيف يحمل عليه؟ الله أعلم. أحسنت. طيب، عندما أنت معذور يا أخي عبد العزيز، لأن السؤال مفاجئ وما عندنا إلا هذا اللفظ: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام في العشر قط. وأنا أعرف أنه غارفه فعلا، يعني دخلت معك بدخول جامد، تمت المغالطة. فالآن شكر الأخ على العشر الأواخر من إيش؟ من رمضان. والمقصود يا أخي عبد العزيز العشر الأواخر، العشر الأوائل من ذي الحجة. فعلا نحن الآن في باب رمضان والعشر الأواخر، فانتقل الإمام مسلم رحمه الله إلى ذكر حديث يتعلق بالعشر من ذي الحجة، فأنت معذور، الذهن على العشر الأواخر في رمضان، لكن هذا الحديث في شأن إيش؟ العشر من ذي الحجة. اتضح الجواب الآن؟ أي نعم. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. طيب، نعم، روي حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة، وهو حديث ضعيف لا يصح. وعائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام صائما في العشر قط. فبعضهم قال كان يصوم لكن لم تطلع عائشة رضي الله عنها على صيامه، وهذا أمر مستبعد، وكانت عائشة رضي الله عنها على مدى سنوات تحرص على النظر في حاله عليه الصلاة والسلام، وكان له من النسوة تسع. ففي هذا العشر هناك يوم لعائشة، هناك يوم لعائشة، إن كان يصوم في غير بيتها ونوبتها فكيف العمل بنوبتها؟ فكيف قال كان يصوم التسع عليه الصلاة والسلام ولعائشة يوم في كل عشرة أيام أو في كل تسعة أيام؟ فالذي يظهر أنه لم يثبت صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام هذه التسع، إذا قالوا عشر إلا للتغليب وإلا عشر يوم هو يوم النحر، وقد أجمعوا بالدليل على حرمة صيام يوم العيد. فيحمل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على صيام التسع، لكن لا يمنع أنه يصوم بعض هذه التسع. لكن سؤال، هل يشرع صيام العشر الأول من ذي الحجة إذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهن؟ فالجواب نعم، يشرع صيام ما تيسر من هذه العشر لعموم حديث ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، فقوله ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، العمل الصالح يشمل الصلاة ويشمل الصيام ويشمل الصدقة ويشمل تعاهد الوالدين وصلة الأرحام ويشمل نوافل الأذكار ويشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويشمل العمل الصالح عموما، فيدخل الصوم في جملة العمل الصالح. لكن لو قال قائل أنا أريد أن أعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يسرد صيام هذه التسع سردا في كل سنة؟ فالجواب لا، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامهن. فيقال من كان مشغولا ولا يجد فرصة للإقبال على عبادة الصوم إلا في هذه العشر، الذي يظهر أنه مشروع له، مشروع له أن يصومهم كلهم، ومن كان الحمد لله يجد الفرصة، فالذي يظهر الله على أنه يصوم ويترك ويجتهد في سائر العبادات، ويجتهد في سائر العبادات. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قالوا ولا الجهاد إلا نوعا من أنواع الجهاد، وهو جهاد من خرج بنفسه وماله، خرج بنفسه وخرج بسيارته أو بخيله أو بأمواله ثم قتل وأخذ ماله، قتل وأخذ ماله، فهذا أرفع. هذا شيء الله عليه وسلم. قد عبر العلماء عن هذا أو خاف عليهن النباهات. أنا إيش قلت العبارة؟ كنت منتبها لي. قلت النباهة بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني هم ذكروا عللا، خاف عليهن كذا، خاف عليهن كذا. حينما يقال خاف عليهن أن يكن، إنما أقبلنا على الاعتكاف لأجل فرط الغيرة. إيش معنى هذا الكلام؟ أما هذا فقد أطبق الشراح على ذكره. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أنهن يعني لم يكن الغرض هو أصل الاعتكاف، ولكن كان هذا هو الغرض، فخاف عليهن صلى الله عليه وسلم من فساد النية، أن لا يكون النية هو نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل هذه العبادة، فترك الاعتكاف في ذلك السبب. فهذه أقوال ذكروها بارك الله فيكم. قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم إيش؟ الشرك الأصغر. قالوا: ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: إيش؟ الرياء. فإن الله سبحانه وتعالى إذا جزى الناس بأعمالهم يوم القيامة يقول لهؤلاء المرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ الملقب بالمجدد الثاني: فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما هو فوقه من هو دونه في العلم والإيمان بمراتب. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه الرياء. بارك الله فيكم. طيب نكتفي بهذا القدر الى هنا ان شاء الله. Thank you.